أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا التاسع من مجالس الصفة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وفي المجلس الثامن انتهينا إلى الآية الثامنة من حكاية الله تعالى عن قول إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وذهبنا نفتش عن هذه القضية التي تكونت من مقدمة ونتيجة. المقدمة: ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذه المقدمة مكونة من جزئين: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، والجزء الثاني من تلك المقدمة ونحن عصبة. والحال إن كان له أن يفضل وأن يقدم فليقدمنا نحن. لماذا؟ لأننا نحن عصبة، نحن الأقوى، نحن الذي نقوم بمصالحه إلى آخره. ومن المقدمتين وصلوا إلى نتيجة: إن أبانا لفي ضلال مبين. تمام؟ فإحنا قلنا انتهينا يعني في مجلسنا إلى أن هذا الذي وقعوا فيه يسميه أهل التحليل والعلم النفس استيلاء الوهم على النفس. استيلاء الوهم على النفس، حصل استيلاء للوهم على نفوسهم، وهذا الاستيلاء مبني على قضية القضايا في هذه السورة. المفجر الرئيسي لتلك السورة هو الحسد، لو تذكرون هذا في المقدمات قلنا ذلك، ارجع إلى المقدمات. المفجر الرئيسي لأحداث السورة كلها من أولها لآخرها الحسد، يعني لولا الحسد ما كانت قصة يوسف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحسد وما أقبحه، وهو أقبح شيء، أن يكون مفجرا لتلك الخيرات الكثيرة التي ستأتي في السورة وتكون آية للعالمين إلى يوم القيامة. فهذا المفجر القبيح اللي هو الحسد، وصلنا إلى أنه مبني على تصورين فاسدين من استيلاء الوهم على النفس البشرية. حد فكر؟ إيه هما؟ التصور الأول تضخم الأنا، تضخم الأنا، والتصور الثاني تهديد الأنا. التصور الأول تضخم الأنا، أرى نفسي أهلا لكذا وكذا وكذا، وإننا أستحق خيرا مما أنا فيه. عجب يتبعه كبر، مسلسل من الكوارث والدواهي، كلها مبنية على استيلاء الوهم على النفس البشرية. تضخم الأنا ثم تهديد الأنا، أنا شخصية مستهدفة، أنا مظلوم، أنا ما خدتش حقي، يبقى أنا خطير جدا وأنا ما خدتش حقي. فمنها تزوج المعنيين دول يولدوا الحسد. فالحسد هو المولود القبيح لهذا التزاوج. تزاوج ان انا واد خطير وان انا مستهدف ومظلوم ما خدتش حقي. فمنها دي مفيش حد معفي من القصه دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينجي من يشاء، يعني تجد ما تدفع به ذلك. يعني كل واحد يأتيه هذا الهاجس انه هو يستحق احسن مما هو فيه، في كل شيء، في صحته، في ماله، في ولده، في علمه، في مكانته، في جاهه، في سلطانه، يستحق احسن مما هو فيه. هذا من استيلاء الوهم على النفس البشرية. وشرحنا وقلنا كلام الإمام الغزالي الجميل البديع، ارجع إليه في المجلس الثامن في بيان، وأنا أكرر هذا الكلام لخطره وأهميته، وأنه لا يعفى أحد من ذلك لكن يدفع الله عمن شاء من ايه من عباده الصالحين هذه الايه الهواجس بالاستعاذه والذكر والشكر لنعم الله تبارك وتعالى بنسبتها اليه سبحانه وتعالى وانها ليست استحقاقا الى اخره. المهم هذا ليس المقام، لكن انا عايز افهمه انه قضيه القضايا في هذه السوره ومفجر السوره كلها هو الايه الحسد. كيف تولد الحسد في هذه النفسية؟ الحسد ده شيء ثمرة، أنا عايزك تفهم أن الحسد ثمرة. لو واحد مش واخد باله من القضية مش هيحسد. اللي بيحسد اللي مركز في حاجتين، إنه هو واد ما حصلش وإنه مش واخد حقه، ويبص بقى الفلان والعلان والترتان يقول لك ألم عودة. طب ليه؟ طب ما أنا كنت أولى. مفهوم يا شباب؟ لأن قضية الحسد ما قلت لك قضية محورية في هذه الصورة، تمام؟ أنت هنا من كلام الإيه الإمام الغزالي وكلام بديع الحقيقة، ثم ننتقل إلى كلام الإمام. انتهى يعني سنبدأ إن شاء الله تعالى من كلام الإمام الرازي عن هذه الآية، الآية الثامنة من تلك السورة المباركة: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن النتيجة بقى أبانا لفي ضلال مبين. هنفهم معنى الآية إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرازي: وها هنا سؤالات. السؤال الأول: إن من الأمور المعلومة أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد ويورث الآفات، فلما كان يعقوب عليه السلام عالما بذلك فلما أقدم على هذا التفضيل؟ وأيضا: الأسن والأعلم والأنفع أفضل، فلما قلب هذه القضية؟ والجواب: أنه عليه السلام ما فضلهما على سائر الأولاد إلا في المحبة، والمحبة ليست في وسع البشر، فكان معذورا فيه ولا يلحقه بسبب ذلك لوم. السؤال الثاني: أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا حقا من عند الله تعالى، فكيف اعترضوا عليه؟ وكيف زيفوا طريقته وطعنوا في فعله؟ وإن كانوا مكذبين لنبوته فهذا يوجب كفرهم؟ والجواب: أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم، مقرين بكونه رسولا حقا من عند الله تعالى، إلا أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد الاجتهاد، ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد، وذلك لأنهم كانوا يقولون: هما صبيان ما بلغ العقل الكامل، ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل والكفاية والمنفعة وكثرة الخدمة والقيام بالمهمات، وإصراره على تقديم يوسف علينا يخالف هذا الدليل. وأما يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول: زيادة المحبة ليست في الوسع والطاقة، فليس لله علي فيه تكليف، وأما تخصيصهما بمزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه: أحدها أن أمهما ماتت وهما صغار، وثانيها لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد، وثالثها لعله عليه السلام وإن كان صغيرا إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدمة أشرف وأعلى بما كان يصدر عن سائر الأولاد. والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية، وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات الفطرة، فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرضه.
تمام. احنا عايزين نقول، انا نبهت حضرتك قبل كده انه في تقدير العبد الفقير انه السبب الرئيس في موقف يعقوب عليه السلام هو انه كان ينتظر النبوة ان تكون في ذرية ابراهيم عليه السلام، وكان منتظر لان هذا هو يعلم، هو نبي ويعلم ان النبوة ستبقى في ذرية إبراهيم عليه السلام إلى آخر الزمن، يعلم ذلك وكان ينتظرها، ولم يكن في ذرية إبراهيم أحد إلا هو، يعني هو ابن إسحاق كما يتصور، هو ابن إسحاق. فمن هذا الفرع اللي هو إسحاق، يعقوب كان ينتظر من ذريته نبيا. فلما وجد الأمارات والعلامات سيما في الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، غلب على ظنه ورجى أن يكون هذا هو وعد الله تعالى. فهي الحقيقة القضية كانت قضية نبوة، قضية دين، قضية أخرة. القضية البشرية ممكن وضعها تحت السيطرة بالنسبة لهؤلاء الكبار العظام الأنبياء، ها؟ كان يمكن وضعها تحت السيطرة، لكن الشيء الذي يخرج عن السيطرة هي قضية ما تتعلق بالدين بالآخرة، أن بقاء هذا الدين وأن قضية التوحيد لابد لها من حماة ولابد لها من حملة. فمن هم حماة الدين وحملة التوحيد؟ وينتظر مترقب مين؟ مترقب حملة الايه التوحيد. فلما جاءت الأمارات على يوسف فرح، وكان حريصا على يعني حفظه وصيانته إلى آخره. هذه القضية هي القضية، قضية الدين وآخرة. لكن إن احنا نذهب بالقضية لقضية أبوة بقى والواد الحلوة والمش عارف الكلام ده، مش أصلا لا يليق. وإن كان جبليا لكن هذه الجبليات كانت تخضع لمقام النبوة ولا إيه؟ فاللائق لائق بنا أن يكون ظننا بيعقوب عليه السلام أن القضية كانت قضية إيه؟ قضية الدين والتوحيد وسلالة إبراهيم عليه السلام، وأن تبقى فيهما أو فيهم جميعا النبوة. ولذلك كان موقفه كما ترون. وربما يكون في يعني يدعم بكلام آخر. تفضل.
يقول الشنقيطي: الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى.
قبل ما نذكر، لأن هنقول آيات كتير، أنا بس ما رضيتش أعيد أدخل الضلال في الاشتقاق هنا، لأن إحنا قايلينها في الفاتحة، قايلينها في الفاتحة. والعرب تقول ضل الماء في اللبن، وتقول ضل اللبن في الماء. وشرحنا، ارجع للإيه للشرح المبين المفصل في سورة الفاتحة. أنت لو عندك لبن وبتحط فيه مية، فدخول الماء في اللبن يذهب، لا تجب له، أو العكس لو في مية وهكذا. ففكرة ضلال معناها الذهاب، ذهاب الشيء في غيره. ده أصل المادة في الاشتقاق يعني. فعايزك تتصور هذا المعنى عشان تشوف استعمالات المعنى ده في القرآن الكريم كيف جاءت، لأن يهمني أنك تفهم، عشان لما يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، لو أرادوا ضلال الدين يبقى كفروا، ونحن لا نقول بكفره. يبقى هم قطعا كلمة إن أبانا لفي ضلال مبين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وجدك ضالا فهدى. إذن فكلمة ضل دي لها معاني، ركز بقى معايا عشان تفهم على ما تدور هذه الكلمة في القرآن الكريم. ضلال، الضاد واللام واللام بتدور في القرآن الكريم على إيه؟ هنحاول نبين لك أنها ليست كالدلالة في الفاتحة ولا الضالين، لا دول ضالين، دول خرجوا عن الايه، عن حد الشريعة وحد الدين وحد الإيمان وحد التوحيد اللي هم النصارى الضالين. لا، المقصود هنا وصف حال هؤلاء القوم، لكن هذا الحال قد يستصحب في المواضع اللي ايه ذكرناه وهتيجي ان شاء الله. فعشان بس ايه، ان اردت ان تأخذ اصل المادة فاذهب الى اشتقاق سورة الفاتحة. تفضل.
فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا.
مفهوم طبعا، هو كده مش بيتخانق معها، مش بيزمها يعني، مش بيجور شكلها، ده هو بيتغزل فيها، فبيجي يتغزل بيها ويقول لها أراها في الضلال تهيم، يقصد أنت 60 في 70. لا، دي خناقة، دي أول خناقة. لا، أنت اللي فاهم كلمة الضلال خطأ، يعني لست فيما أريد، أنا أريدك في مقام آخر وفي فهم آخر، فافهمي قصدي صح وأعيد النظر فيما أقوله لك يعني.
وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة.
ده كلمة الضلال الذهاب، ضل الماء في اللبن يعني ذهب فلا يرى، هي معنى ضل ذهاب، يعني معنى هي في ذهاب عن إدراك الحقيقة، حط تحتها خط، هي دي اللي تهمها، في ذهاب عن إدراك الحقيقة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر 12، مع أن 10 أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. المعنى الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه وهلك فيه، ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل، فقوله مضلوه يعني دافنيه، وقوله بعين جلية أي بخبر يقين، والجولان جبل دفن عنده المذكور. ومن الضلال بمعنى الغيبة والإضمحلال قول الأخطل كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا، وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار.
هذا كله توكيد للمعنى المراد، ولعلك إن شاء الله قد استقر في نفسك ما تدور عليه المادة، وإن أردت المزيد فارجع إلى الحلية، إلى الحلية والتحلية لسورة الفاتحة.
وفي قول إخوة يوسف عليه السلام ونحن عصبة تنبيه على غرور الكثرة، وهو أمر مضطرد على مر التاريخ، قصه الله تعالى في كتابه في غير موضع تحذيرا منه، نحو قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
تمام، أنا ما عايزك تنتبه معايا حاجة مهمة، احنا انتقلنا هنا إلى قضية مهمة جدا في واو الحال دي، ونحن عصبة دي واو حال يعني والحال أننا كذلك، إلى قضية مهمة وهي غرور الكثرة، وأطلت نوعا ما في رد شواهد من القرآن الكريم لأهمية القضية. غرور الكثرة، الكثرة ليس شرطا أن يصاحبها الحق والصواب، فالحق والصواب لا, 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 لا يدور مع الكثرة، ولكن هذه الآيات تفيد أن أناسا خدعوا بذلك أو كان سببا من أسباب خداعهم، سبب من الأسباب الكثرة. لما يتكاثر الناس يصيبهم الغرور بأنهم إيه على الحق أو مصيبون أو نحو ذلك. وبالتالي انتبه إلى تلك الإيه الآيات وما في معناها حتى بلغ الأمر الآية اللي جاي. بس احنا عبنا نفسه حتى بلغ الأمر أن المؤمنين وقعوا في ذلك الفخ، وأراد الله تعالى ذلك لينبه من بعدهم إلى يوم القيامة. خلي بالك من اللي جاي، يعني هو الأول القاعدة القرآن امتلأ مشحون بقضية احذر غرور الكثرة، انتبه لغرور الكثرة، إياك وغرور الكثرة. حلو؟ ليه؟ لأن اللي أحسن مني ومنك ومن الناس كلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعضهم فيها، فانتبهوا، مفيش حد معه. يبقى الحل إيه؟ الحل التعليم والتنبيه والإلحاح على تلك القضية. اوعى تقعوا في غرور الكثرة، اللمة، الهيصة، إيه؟ لها تأثيرها في النفس. أظن أنتم لسه خارجين من علقة سخنة بسبب القصة دي. انتبهوا، إيه؟ هذه قضية عنوان كده اسمه غرور الكثرة. لما تلاقي آية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في القرآن الكريم بتكلم على قضية، انتبه، فيش حرف في القرآن يستغني عنه الناس. طب لما تكون معنى واحد وتكررت عليه الآيات عظمه انت بقى، يعني ده يرد أن يقع فيه الناس والفضلاء والمؤمنون، حتى وقع فيه بعض الصحابة الكرام رضي الله عنه كما سيأتي في الآية. فهمت القضية؟ طيب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا نسي
السؤال السريع، الآية بتاعت قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، نعم، فين فيها غرور الكثرة
وأن أكثركم، يعني هذا الذي غركم، يعني أتغترون بكثرتكم على ما بكم من الفسوق. الفسوق هو الخروج الرديء من الشريعة، يعني خروج قبيح، فسقت الرطبة، يعني مش أشرتها كده وحلوة وطعمها، لا، ده هي إيه، حمضت والقشرة اتقطعت وخرجت من الإيه الرطبة، خرجت من القشرة فريحة سيئة وطعم سيء، هو ده الفسوق، فسقت الرطبة. ماشي؟ فأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم خرجتم عن حد الشرع خروجا قبيحا رديئا، وعلى ورغم ذلك اغتررتم بكثرتكم. يعني وإن كانت كثرتكم على فسوق غركم، غرتكم الكثرة. مفهوم؟ هو ده المقصود. ولا احنا لا نحصي، انا جايب امثله، انت لو قلت تحصي في المصحف كتير جدا، مواضع كتيره جدا، موضوع خطير ينبغي تنبه جماعه المسلمين في كل زمان الى خطره. لا يعرف الحق بالكثره ولا الصواب بالكثره، بل الكثره غالبا ما تفضي الى نوع من الايه من الخلل والخطا، ان لم تكن رؤوسها قد أحكمت أمرها. الكثرة على مستوى التاريخ الإنساني كله وعلى التاريخ الإسلامي كذلك. والدليل الآية اللي جاي. يلا اسمع.
حتى بلغ الأمر أن وقع بعض المؤمنين في فخ غرور الكثرة فعاتبهم الله وردهم ردا جميلا في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
احنا اقتصرنا على موضع الشاهد، طبعا القصة مشهورة وانتم عارفينها، تمام، لكن قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة صدرت من خيار الناس، لكن طبعا ليسوا هم كبار الصحابة ولا صفة الصحابة اللي قالوا كده، لكن بعض الصحابة قال كده، أعجبهم جيشهم، أعجبتهم كثرتهم. خلي بالك، إذا كان هو مش معصوم من كده يبقى أنت حضرتك مش معصوم من كده. أين عيون الناس وأين عقولهم وأين قلوبهم؟ ده اللي يفرق، صح، هو ده اللي يفرق من كثرة لكثرة. فالكثرة لا تزم ولا تمدح، المصيبة أنها تكون سببا للغرور. يعني مش بقولك إيه إياك أن تكثر، لا، مش ده المقصود. القضية قضية أن الكثرة لذاتها ليست محلا للذم ولا للايه للمديح. انظر في عيون تلك الكثرة وفي قلوبها وكيف تدير الحال. سعد هيبقى في كلام تاني. ماشي الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
الآية التاسعة في قوله تعالى: وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقول في الآية التاسعة: وجدنا إخوة يوسف عليه السلام قد عزموا على التوبة قبل وقوع الذنب، وهذا العزم قد اشتمل على ثلاث آفات. الآفة الأولى هي تسهيل اقتراف الذنب وتخفيف لوم النفس بحجة العزم على التوبة من ذلك الذنب. والآفة الثانية هي الأمن من مكر الله تعالى أن يحول بين المذنب وبين التوبة، فالعبد لا يتوب إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا.
القضية عشان قبل ما نسترسل، إيه قضية مشهورة وموجودة في كل كتب التفسير وفي كتب التربية والسلوك، اللي هي أن يضمر المرء التوبة في حال شروعه في الذنب. أظن كلنا يعني عشنا التجربة دي، إن واحد مقبل على ذنب سيقع في ذنب وبعدين يعقد النية على التوبة في أثناء. كيف يكون هذا الحال؟ وما حكم هذا الحال؟ وهل هذا من الجائز؟ وهل يكون كلام اللي انت سمعه ده أن هذا الفعل يشتمل على آفات ثلاثة؟ على آفات، ركز معايا عشان الكلام ده مفيد جدا، إن هم ده اللي عملوه. فالعايز يلحق بإخوة يوسف وحر، لكن هم صنعهم كان كده، قالوا اقتلوه وتكونوا من بعده قوما صالحين. من بعده يعني بعد هذه الجريمة الكبرى العظمى تتوبون. ما هي قوما صالحين معناها ايه؟ تتوبون وتستغفرون. تمام؟ فالقضية عندي أن العزم على التوبة قبل وقوع الذنب هذا مشتمل على آفات ثلاثة. الآفة الأولى اللي احنا ذكرناها أن هذا يسهل اقتراف الذنب، طالما لها حل ما تنجز، مش كده؟ هي لها حل، وربنا غفور رحيم ورحمة الله وسعت كل شيء، فأنت يعني ما تضايقش على الناس، خلص وبعدين إيه. فده أول آفة، أنه إيه يسهل اقتراف الذنب. استعظام الذنب هيضعف ويخفت، لكن قضية لوم النفس والمديح ولا أقسم بالنفس اللوم الآخر يتوه في هذا الايه في هذا المقام إذا ما اجتمع العزم على التوبة عند وقوع الذنب. يبقى أول حاجة تسهيل اقتراف الذنب. الحاجة الثانية اللي هنطول فيها شوية اللي هي الأمن من مكر الله تعالى. إيه بقى معنى الأمن من مكر الله تعالى؟ هنقرأ إن شاء الله ونفهمه، وإن شاء الله نوضحه حتى يحصل فيه الاتزان، لأنه فيه إفراط وتفريط.
والآفة الثانية هي الأمن من مكر الله تعالى أن يحول بين المذنب وبين التوبة، فالعبد لا يتوب إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله تعالى: توبة قبلها يأذن فيها الله تعالى للعبد أن يتوب، وتوبة بعدها يقبل فيها الله توبة العبد ويجعله كمن لا ذنب له. فمنه تعالى الإعداد ومنه الإمداد، وهو تعالى المقدم وهو المؤخر، وذلك من كمال ربوبيته تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: والله تعالى يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب.
بس أنا السطر ده يكتب بحروف النور. أي والله، يعني ابن القيم رحمه الله أحيانا بينفذ إلى الحقيقة وتحليل النفس البشرية بشكل مذهل مذهل. أي والله، يعني الكلمتين دول اللي هو: فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف، ده هو بيقع مواقع الذنب، ذليل لربه خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب، انها تريد الذنب، يعني انما يصنعه او يقع فيه مواقعة الذليل. كلام في منتهى الدقة والجمال. يلا سي.
فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له.
الله.
فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على ألا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة.
هو ده بقى أن يحول بينه وبين التوبة. هو متصور أن التوبة دي قرار شخصي، لا، التوبة دي قرار سماوي، منحة منا من الله سبحانه وتعالى، يتوب عليك لتتوب. فإذا إذا غاب هذا المعنى عنه ربما يقع في هذا الفخ. بس احنا قبل ما نروح للآفة الثالثة يهمني جدا أن أنا كلما ذكرت كبيرة الأمن من مكر الله تعالى ينبغي أن أذكر كبيرة القنوط من رحمة الله تعالى، كده يحصل إيه؟ يتزن الميزان، تتزن كفة الميزان. ففي مقابل الفكرة دي فكرة الإيه؟ الذي وقع في القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، يبقى عندنا شرين والخير بينهما. الشر الأول اليأس من رحمة الله تعالى، القنوط من رحمة الله تعالى، والشر الثاني الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والنجاة لا تكون إلا بينهما، لهذا ولا ذاك. فنحن شرحنا أثر قضية الإيه؟ الأمن من مكر الله تعالى، لكن لا ينبغي التنبيه أن هناك شرا آخر يشبهه أو يقابله في الجهة الأخرى، وهو اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. والكلام اللي قاله ابن القيم هو تطبيق عملي اللي احنا بنقوله ده، إن هو يواقع الذنب على هيئة الايه؟ الخاضع الذليل الخائف، ولكنه يطمع ويقول لك يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارة. كلام جميل جدا، هو ده حال جميل، ده حال المؤمن يكون كذلك. اتفقنا؟ نجيب بقى الآفة الثالثة. فضل.
أما الآفة الثالثة فهي مخالفة القاعدة الشرعية التي تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمقصدهم كما في الآية هو قولهم يخلو لكم وجه أبيكم، وهي كناية عن خلوص محبة أبيهم لهم دون مشارك وما سيترتب عليه من صلاحهم. وكانت وسيلتهم التي استقروا عليها هي إلقاؤه في غيابة الجب على احتمال أن يلتقطه بعض السيارة، مع قيام احتمال أن يموت، ويكون فعلهم قتلا بالسبب مع ما في فعلهم من كسر قلب أبيهم وعقوقه. فكل تلك الوسائل المحرمة من الكبائر التي لا يبررها المقصد المتقدم.
واضحة ولا في عايزة فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة؟ احنا عندنا في الشريعة ان المقاصد لها او الوسائل لها احكام المقاصد، ان كلما كان المقصد شريفا ينبغي ان يكون الايه؟ ان تكون الوسيلة شريفة، ولا يتوصل الى المقصد الشريف اذا افترض ان كان ده شريف يعني الا بالايه؟ بالوسيلة الشريفة. هذه قاعدة مشهورة معروفة يعني. يلا سيدي. لكن طبعا في المقابل اللي هما ايه؟ الغاية تبرر الوسيلة، ميكافيلي، الفكر السياسي الميكافيلي اللي هو ايه؟ المهم تكون الغاية نبيلة، في سبيل الغاية النبيلة لنا ولا اي حاجة بقى، نستبيح كل الحرمات ونتجاوز كل الحدود، وهذا من عمل الشيطان، لان ستصير الغاية النبيلة مسوغا للوقوع في تلك الكبائر، أعاذنا الله وإياكم. تفضل.
يقول محمد رشيد رضا في التفسير عن قوله تعالى يخلو لكم وجه أبيكم: وهذه الجملة من فرائد درر الكلام البليغ بتصويرها حصر الحب وتوجه الإقبال والعطف بصورة الضروريات التي لا اختيار للرأي ولا للإرادة فيها، لا من ظاهر الحس ولا من وجدان النفس.
تمام، يعني من نفائس درر البيان في كم كده كلمات في عبارات في القرآن الكريم، يعني عاملة زي الدرر التي تكون في التيجان، درة كده يعني، فمن بينها هذا الايه هذا الكلام ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلى آخره، يعني من ضمنها هذه الجملة يخلو لكم وجه أبي.
ومن المجاز والتضمين وحروف المعاني والتعريف والتنكير، يقول الطاهر: وانتصب أرضا على تضمين اطرحوه معنى أودعوه. قلت: فيكون التقدير أودعوه أرضا مجهولة طارحين له غير مستودعين ولا مستأمنين، والله أعلم.
شرحنا بقى التضمين كتير، اللي عايز يسأل ما فيش، ملكة واضحة أنه هنا اللفظ الواحد بقى فيه معنى لفظين، وأنه التقدير كما سمعت أودعوه أرضا مجهولة، أرض نكرة مجهولة طارحين له غير مستودعين ولا مستأمنين. ده كده جمعت الإيه المراد من الفعل المصرح به والفعل المضمن معه اللي هو اطرحوه أو دعوه. يلا
وقولهم: يخلو لكم وجه أبيكم كناية عن خلوص محبته لهم دون مشارك، واللام في لكم لام التعليل، أي يخلو وجه أبيكم لأجلكم، أي يخلو ممن عداكم فيتفرد لكم.
جميلة جدا عبارة بتال جمال الحين، يعني لا يكون في هذا الوجه ولا فيها ولا يرى غيركم، يعني كأنها المعنى كده، لا يرى غيركم إذا خلى الوجه عن جاي بقى لا يرى غيركم. يعني الشاعر بيقول إيه، المجنون بيقول إيه، بيقول: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فاهمين؟ يعني هو بيقول انه ما عادش يشوف في الدنيا غيرها، يعني فصار يهابها مهابة الإجلال. فهو بيعلل ده بإيه؟ بأنها قد ملأت عين. عارفين ملأ العين يعني إيه؟ هو نفس الفكرة، ملأ يعني لم يرى غيره، يرى الدنيا كلها من خلال الذي ملأ عينه، فلا يرى شيئا سواه، ولو رأى شيئا يراه من خلاله، زي اللي يلبس نظارة مثلا، نظارة لونها بني، شايف كل حاجة بني من خلالها. فهو هذا المحبوب صار ملئا للعين فلا يرى سواه. فاهمين التعبير؟
يقول الطاهر: وإقحام لفظ قوما بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم، كأنه من مقومات قوميتهم، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، وعند قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
حد يساعدني كده، أنا ليه طريقة قلت لكم عليها عشان تفهم هذا الكلام، تعمل إيه؟ تقول: طيب لو في غير القرآن ونشيل كلمة قوم، إيه الفرق بينهم؟ ما الفرق بين قول الله تعالى لقوم يعقلون وقول القائل للذين يعقلون، لمن يعقلون أو للعاقلين؟ ماشي، إيه الفرق بين قول الله تعالى لقوم، إيه قوم كان ممكن اسم موصوف، ها؟ لمن يعقلون أو الذين، إيه فجميلة حلو. إيه بقى الفائدة التي حصلت من إقحام لفظ قوم؟ مفهوم السؤال؟ ما هو انت لو ما فهمتش السؤال مش هتفهم الاجابه. فهمت السؤال؟ قربنا ان شاء الله.
كانوا متعالين
صالحين
يعني؟
صالحين. ايه قوما صالحين دي؟ ايه الفايده اللي جابتها كلمه قوما؟ ان لو شلناها المعنى مفهوم. مفهوم الكلام؟ هو ده المبحث. تكونوا من بعدهم صالحين. ايه المشكله؟ جميله زي الفل، ولا في اي حاجه خالص. لكن وجدنا إقحاما لكلمة قوم، وجدناها متكررة في القرآن الكريم كتير، إقحام كلمة قوم في مثل هذا المقام. لماذا؟ قوما صالحين. طب ما صالحين كفاية من بعده صالحين. فهنا هذا التنبيه للطاهر رحمه الله جميل جدا جدا ويعني وقيم يعني مظبوط، أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم، صفة قومية، زي مثلا المصريين دمهم خفيف يبقى كده صفة قومية، فهتبقى من تمكن الصفة اللي هي الصلاح وتمكن الصفة في قوم. السعادة طبعهم حامي، من تمكن الصفة في قوم، تمكن الصفة في قوم غير مطلق الصفة. فإذا أضفت قوم فأنت تعني أن يصير ذلك متمكنا فيهم تمكن الصفة في قولوا في قوم، في الصعيدة، في المصريين، في الشوام، صح؟ هي الفكرة كده، الفكرة مبنية على كده. إقحام اللفظ ده له فايدة، لأنه إحنا ده بيسموه مقحم، لفظ مقحم. إيه فايدته؟ فايدته المعنى الدقيق اللي نبه ليه الطاهر رحمه الله تبارك وتعالى، أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم كأنه من مقومات قوميتهم. عايزة تتعلم عليها كده وتتبعها في القرآن، والفرق بين قوما صالحين أو صالحين يكاد يخفى، لكن الآن لا يخفى على مثلك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
والصلاح الذي يعنونه في قولهم قوما صالحين إما أن يكون صلاحا دنيويا، يعني صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم كما ذهب إلى ذلك الطاهر، وإما أن يكون صلاحا دينيا بتوبتهم مما فعلوه بيوسف عليه السلام كما ذهب إلى ذلك غيره.
نتيجة المسألة اللي قلناها نية التوبة مع شروع في الذنب، في ناس زي الطاهر كده قال لك لا ده القضية قضية صلاح دنيا، يعني أحوالكم تصلح يعني ومعاشكم إلى آخره، وناس قالوا احنا محترمين الوجهتين يعني، وناس قالوا لا الصلاح صلاح الدين بالتوبه. ونبهنا بقى القضيه الايه المخاطره البالغه في ان يفعل امرء كما فعل اخوه يوسف عليه السلام. يلا سيدي.
الايه العاشره قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول الطاهر ومحمد رشيد رضا وغيرهما: وهذا القائل أحد الإخوة، ولذلك وصف بأنه منهم. والعدول عن اسمه العلم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه، وإنما المهم أنه من جماعتهم، وتجنبا لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه. وعادة القرآن ألا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين شملتهم، مثل قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. والإلقاء الرمي، ومما سهل عليهم ارتكاب هذه الجنايات قاعدة علم الاجتماع، وهي أن الجماعة أقل مبالاة من الفرد لانحلال المسؤولية بكثرة التكافل.
الليلة كلها قواعد علم اجتماع. ما هو قصة يوسف دول كلها كده من أولها لآخرها. فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دي بقى قاعدة في منتهى الأهمية، إنه القاعدة في قواعد الجنايات أن الجماعة أقل مبالاة من الفرد. ولذلك القصة بتاعت عندنا مسألة مشهورة جدا في الفقه اسمها قتل الجماعة بالواحد، ما فيش فيها نص. لو اجتمع جماعة على قتل واحد، القاعدة النفس بالنفس، هتحل العقدة دي ازاي؟ هو نفس واحدة راحت، بس الذي شارك في ذهابها مجموعة نفوس. ايه اللي بيشجع على كده؟ هي القاعدة دي، انحلال المسؤولية بكثرة التكافل،
زي ما عمل في قتل النبي.
ايوه، الفكرة اللي هي اشار بها ابليس عليهم لما اجتمعوا، فاشار عليهم بان يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فخلاص يبقى اخدت هدية. لكن ما فيش نفس بنفس، ليه القضية دي؟ انحلال المسؤولية بكثرة التكافل، وده قضية اجتماعية شهيرة، ولعل عندك انت بقى دلوقتي حاضر عندك امثلة كتير انه يسعى الى ذلك في سبيل انحلال المسؤولية الجنائية، تتفرق من المسؤول عدد كبير، هنعمل ايه؟ ولذلك قضى عمر رضي الله عنه انه لو اجتمع اهل صنعاء على قتله لقتلتهم به، عشان يقفل الباب ده. حكمة بقى ده عمر رضي الله عنه في مسألة قتل الايه الجماعة بالواحد، لان ما عندناش نص فيها لا قرآن ولا سنة. فكان اجتهاد عمر اجتهادا صائبا، لان عمر يرى ذلك ان من خصائص علم الاجتماع ان المسؤولية تنحل بكثرة التكافل. فيضيع دم الراجل، 100 قتلوه، هقتل 100 بواحد؟ هقتل 100 بواحد، بيسموه سد ذريعة عشان يقفل الباب ده، علشان لنغلق هذا الباب. فهم يعني هو كما يقولون مما سهل عليهم ارتكاب هذه الجناية. يعني مثلا ما قالوش ايه خلوا يهوذا مثلا يعمل القصة دي، كانوا هيختلفوا ويتفرقوا، واخد بالك؟ لا، هم قالوا كلنا او كلهم بقى كلهم يجتمعوا على هذا الفعل، فينسبوا الى جماعتهم ولا ينسبوا الى فرد منهم. هذا سهل عليهم ارتكاب الجناية. مما يسهل ارتكاب الجناية توزيع المسؤولية. فإذا ما حصل ذلك، وهذه قاعدة أن الجماعة أقل مبالاة من الإيه من الفرد. يلا سيد.
والغيابات جمع غيابة، وهي ما غاب عن البصر من شيء، فيقال غيابة الجب وغيابة القبر، والمراد قعر الجب، أو هي حفرة بجانب البئر تكون فوق سطح الماء يدخلها من يدلى فيه لإخراج شيء وقع فيه أو إصلاح خلل عرض له. والجب البئر التي تحفر ولا تطوى. وقرأ نافع وأبو جعفر غيابات بالجمع، ومعناه جهات تلك الغيابة، أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم، كقوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي. وقرأ الباقون في غيابة الجب بالإفراد،
يعني إما أن تكون جمع على الحقيقة أو يكون جمع للمبالغة. وجمع على الحقيقة هذا كتير، القرآن مليان جمع على الحقيقة، لكن المثل اللي ضرب ده في مثل مهم وجميل، أن أحيانا يكون الجمع ليس للحقيقة، هي ظلمة واحدة، ظلمات في البحر هي ظلمة، لكنها هذا الجمع يراد به المبالغة في الاسم المذكور يعني. والله اعلم. يلا سيد، احنا طبعا ترجع في الاشتقاق، احنا شرحنا الماده غيبه والغيابات وشرحناها بالتفصيل يعني، فالكلام هنا كلام في التفسير، لكن اذا رجعت الى اول هذه الفقره ستجد الاشتقاق لكلمه غيبت. يلا سيد.
والتعريف في الجب تعريف العهد الذهني، اي في غيابه جب من الجباب، مثل قولهم ادخل السوق، وهو في المعنى كالنكرة، أو هو جب معروف كان هنالك حيث يرعون.
احتمالين، أن يكون نكرة الجب، يعني ألف واللام دي ممكن تكون نكرة وممكن تكون معرفة. طب النكرة تخش على ال إزاي؟ إزاي النكرة تخش على ال مع أن ال دي تعريف؟ المقصود بي المعنى ده اللي هو عهد ذهني، اللي هو الجباب كثيرة، والجب هو الذي تختاره أنت أو يختاره الواحد منهم ليلقى فيه الولد، فليس يكون على الحقيقة تعريفا اللي هو مقابل التنكير، لكنه يكون من النكرة يعني. والله أعلم. يلا يا سيدي.
فلعلهم كانوا قد عهدوا جبابا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم، وقد توخوا أن تكون طرائقهم عليها، وأحسب أنها كانت ينصب إليها ماء السيول، وأنها لم تكن بعيدة القعر، حيث علموا أن إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه.
مفهوم؟ يعني انت عشان اقرب لك الصورة برضو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين طريق مصر اسكندرية الصحراوي؟ عارفينه؟ حلو. انت عارف ان في كم استراحة؟ ثلاثة او اربعة معروفين مشهورين، دي استحار كذا وكذا وكذا، وبين الاولى والتانية كذا، ودي بين البوابة الاولى مسافة كذا والبوابة التانية. انت رايح جاي على الطريق وحافظه، مش كده ولا ايه؟ تمام، حافظه زي اسمك يعني. حلو. فانت بتقول ايه؟ ابقى سيب لي ده في الاستراحة الجب. حاجة من اتنين، يا تبقى استراحة بعينها وانت عارفها وكده يبقى قال تعريفية وده عهد ذهني بيني وبينك، احنا عارفين الاستراحة اللي هي فلان، مش عامل دعاية طبعا، ايه استراحة كذا، تمام؟ او الاستراحة تقصد بها اي استراحة من الخمسة والاربعة والستة اللي موجودين على الطريق اللي هو مصر اسكندرية الصحراء، ماشي؟ هم كانوا كده بالظبط، باسمها مراحل السيرين، مراحل، مرحلة ومرحلة. يعني الجمل لما بيمشي بالخطوة المعتادة بيقطع كذا كيلو من الصبح بالليل، يبقى على ما يجي المغرب هيوصلوا الحتة الفلانية. هم ظابطين على كده، اللي هي أماكن الآبار دي مظبوط على كده. اللي يشرب أهم طبعا البهائم تشرب والبشر ويستريحوا، وحتى لو هم مجموعة كبيرة يسبقهم بعضهم لتجهيز المكان، ويستريح شوية وياخد الإبل يرويها ويزبطها ويأكلها ويعلفها والناس تستريح فيها. منازل اسمها الايه؟ منازل. عارفين منازل السائرين؟ ها؟ ابن القيم شرحها في مدارج السالكين. منازل السائرين بتاعت الهرم رحمه الله، اللي هو السائر الله تعالى ينزل منزل يريح فيه الليلة دي، وبعدين يطلع من منزل التوبة يخش مش عارف ايه، ومنزل اللي بعد يقول اللي قبله، اسمها منازل السائرين. يعني المحطات، اسم الكتاب معنا كده، محطات التي تكون على طريق السائر الله تعالى. لازم ينزل، ما فيش حد بياخدها نفس واحد، افهم. يعني مقصود الهروي ومقصود ابن القيم ومقصود كل من درس وعلم في السلوك الى الله تعالى، ان السالك الى الله تعالى له منازل، مراحل في السفر، ينزل يريح يتزود ويروح للايه؟ للمرحله التي بعدها يقضيها، فيجد مكانا ينزل فيه. فهذه المنازل هي المحطات اللي على وسط اسكندريه الصحراء. اظن كده الدنيا وضحت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
ويلتقطه جواب الامر في قوله والقوه، والتقدير ان تلقوه يلتقطه. والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب
يعني
الامر،
يعني بيتكلم على الجزم. ليه جزمت؟ ليه؟ مظبوط. ما فيش ما... لا لازم هنا، فهنا في تقدير، يبقى ان تلقوه يلتقط. لازم يكون في معنى الايه؟ الشرطيه، او احنا بنسميها مجزوم في جواب الطلب. مجزوم، لان الطلب فيه معنى الشرط، ادعوني استجب لكم، مجزوم في جواب الطلب. هي مش استجيب، استجب. طب ايه اللي جزمها؟ هي في شرط، في اسلوب شرطي موجود. يعني ان تدعوني معناها كده، ان تدعوني ها استجب. مفهومه؟ متكرره كتير جدا في القران والى اخره. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء يوسف عليه السلام في غيابة جب هو أمثل مما أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة، لأنه يحصل به إبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما، دون إلحاق ضر الإعدام بيوسف عليه السلام. فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم، وهو إبعاده، لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم أو باعوه، فزاد بعدا على بعد.
مش كده وبس، كان فيها شوية رحمة برضه. يعني هذا التعديل للجريمة مشتمل على مقدار من الرحمة، لأنهم يعلمون أن السيارة دائمة، يعني لا يخلو المكان من إيه؟ من سيارة. عارفين السيارة وتفكر التركابها دي؟ شرحناها دي. فلا يخلو الطريق من سيارة تحط رحالها، فهم مطمئنين، حطوا بس ركنوا على جنب كده وهيجي اللي ياخده. فهو فيها شيء من الرحمة، لأن طبعا الأولين يقتلوا يوسف، واللي كان يعني أو اطرحوه أرضا يقتلوا. دي آخر حاجة، أبعد حاجة، أسوأ حاجة، اطرحوه أرضا ها بعديها. لكن الأجمل من ده كله أن يوضع في هذا المكان، لأنهما مش هيموت، مش هيقتلوه، وفي نفس الوقت اللي هياخده هيبعد بيه أبعد. يعني أنا آخر حاجة إيه، مشينا 2-3 كيلو 5 كيلو مش عارف إيه، حطناه هنا، طب ما ممكن يرجع. خليكم نصحين، مش اطرحوه أرضا حتى مهما مشيتوا، مشيتوا قد إيه هتمشوا مسافة 5 كيلو 10 كيلو حي حد يجيبه ورجعه تاني. لكن حطوه برضه بيفهم، يعني بيفهم في الشر، يعني حطوه في المنزل ده، هيجي ناس تاخدوه، توكل على الله، اللي رايحين مصر دول هياخدوه مسافه بعيده. ايه اللي هي مصر؟ احنا فين ومصر فين؟ ايوه، هم بقى هيقوموا بالمهمه دي. خلاص فاهمين الفكره؟ يعني عايزك تخش تعيش الجو في هذا التفكير، كيف يصنع الشيطان بمن اسلم قياده له. يعني الحالة للمجلس اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده، مش مجلسكم يعني، المجلس ده مجلس اخوة يوسف ده، مجلس يديره الشيطان، فعمال ينتقل من فكرة الى فكرة. طب دي عيبها كذا، طب دي ميزتها كذا، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه. الحامل لده كل ما قدمته لك اللي هو ايه، ها لا يسترك افهم. والحسد ده مبنى على ايه؟ حاجتين، تعظيم الانا وتهديد الانا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
والالتقاط تناول شيء من الأرض أو الطريق، واستعير لأخذ شيء مضاع. والسيارة هي الجماعة الموصوفة بحالة
من اللقطة وإلى آخره في الفقه. يعني ما هي اللقطة دي الأصل فيها أن يكون شيء ضائع، فهنا استعير واستعمال شرعي في الفقه وكده. دعا كلمة معنى كلمة استعير دي. فضل.
والسيارة هي الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته، فتأنيثه لتأويله بالجماعة التي تسير مثل الفلاحة والبحارة.
مفهومة دي؟ السيارة أولا هي صيغة مبالغة، سار يسير فهو سائر، مش كده ولا إيه؟ لكن سيار دي صيغة إيه؟ ها؟ مبالغة. فالمبالغة من معانيها لزوم الشيء، يعني هم دائما كده لا يوصفون إلا بذلك. فيبقى دي قصة الايه؟ المبالغة. ثم التأنيث. يبقى عندنا حاجتين، المبالغة من سائر الى سيار، وعندنا الحاجة التانية هي الايه؟ التأنيث. التأنيث من فوائد التأنيث الفائدة المذكورة دي، اللي هو ايه؟ ان يؤول بجماعة، يعني منسوب لطائفة من الناس، زي البحارة. البحارة دي يعني منسوب الى تلك الطائفة، يبقى في عندي بحار فعال، دي ايه؟ ها دي المبالغه. يعني فالمبالغه هنا مقصود بها انها بقت مهنه، زي الجزار، زي البدال، ده اسمه ايه؟ زي البقال. يبقى هنا صيغه المبالغه مش مقصود بها اللي قاعد يجزر يجزر، لا، ده مقصود بها انه ينسب الى تلك المهنه او تلك الشيء، بقت نسبه، الغرض بها النسبه. الكلام ده مشروح بالتفصيل في المقدمات في معاني الابنيه العربيه. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، انتم قاعدين في عشته، رجعوا يعني ما تلاقي حاجه، ارجع في المقدمه هتلاقيها مشروحه بالامثله يعني الممله. انا اكثر جدا من الامثله علشان انا عارف احنا محتاجين ده. ف صيغه المبالغه مش دائما، ها، وانا قلت لكم مثلا في القران نوراني، اي الله يفتح عليك، حد يبرني كده، الله يفتح عليك. وما ربك ها بظلام للعبيد، يعني ظالم بس يعني حاشاه. امال ظلام دي صيغه المبالغه مقصود بها ايه؟ ها نفي النسبه. فمن معاني صيغ المبالغه النسبه، ان ينسب الى يبقى من اهل الحكايه دي. فلما نفيت عن الله عز وجل فلننفي ايه؟ ها النسبة. فيقال ولا ينسب ربك أبدا للظلم. ده دي معنى كده، فهمت الفكرة؟ فلما أقول لك إنها البحارة والجزارة والفلاحة والسيارة، فهمت أنت بقى معنى الإيه؟ معنى صيغة المبالغة ثم التأنيث. يبقى صيغة المبالغة معناها النسبة، التأنيث بقى غرضه إيه؟ إن هم جماعة فئة، مظبوط، فئة فئة معينة ينسب المرء إليه. فدول بقى محترفين، يعني بمعنى دول زي سواقين الأوتوبيسات كده اللي بياخدوا الناس ويودوهم ويجيبوهم ويسافروا بين الدول، هم كانوا كده بالظبط. ويبقى حافظ المنازل الاستراحات، وطبعا نتفق مع أصحاب الاستراحات على أساس أنه بينزلهم، هي نفس الفكرة بالظبط. دول اسمهم ايه بقى جدعان؟ ها؟ السيارة. يبقى صيغة المبالغة لها معنى والتاء لها معنى، يبقى دول اللي هم بيشيلوا حاجة الناس ويركبوا ويودوا، دول محترفين. فهم كانوا مطمئنين ان عارفين ان المعيد الاوتوبيس ثابت وبتيجي تنزل في المنازل دي، وان الواد حد هياخده وخلصنا منه. يخلصكم ده انتم عارفين اللي هيجرى، وهياخدوه على ايه؟ على سكة الرايح دي، سكة مصر. تمام؟ فاهمين متصورين الفكرة؟ يبقى كلمة السيارة دي بقى لها بقى دلالة عندك في معنى المبالغة ومعنى الايه؟ ها؟ التأنيف. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
والتعريف فيه تعريف العهد الذهني، لأنهم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة. وجملة إن كنتم فاعلين شرط حذف جوابه
عارفين الميرة؟ ونمير أهلنا جاية، بس يعني قبل ما تيجي عارفين الميرة؟ طعام. الميرة الطعام، ما يكون مما يأكله الناس. فهي كان بيجيبوا زيت ويجيبوا حاجات زي كده وينقلوها، ومصر طول عمرها كده بلد الخير يعني، عشان ايه؟ يجوا يبيعوا الحاجة ويشتروا الى اخره، وياخدوا الحاجات اللي مش عندهم يرجعوا بيها. اهم حاجة في مصر كده القمح، يعني هم بيجوا يجيبوا حاجات بتاعة الشام، الزيوت وزيت الزيتون، وعشان في زيتون هناك كتير ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ويجيبوا لمصر وياخدوا من مصر اهم حاجة ليه تعيشوا، يرجعوا محملين قمح بقى، لأن القمح هو كان قمح عشان يعيشوا. تمام؟ يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وجملة إن كنتم فاعلين شرط حذف جوابه لدلالة وألقوه، أي إن كنتم فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه. وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه، لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه، ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو إن، إيماء إلى أنه لا ينبغي الجزم به، فكان هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم إلى التقوى. وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء، لأنها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر. وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما يحصر به الغرض دون إفراط.
يا سلام. ما أنت لك أن تسأل القاعدة اللي تعلمناها، تقول إيه؟ ما الفرق بين قول الله تعالى كذا وقول القائل كذا؟ الجملة دي إن كنتم فاعلين فائدتها إيه؟ ألقوه في غيابة الدب يلتقطوا بعض السيارة. خلصت الجملة. إيه بقى لازمة إن كنتم فاعلين؟ إذا كان هي هتكون إن كنتم فاعلين فألقوه، ما هي معناها كده، ما هو ده فعل شرط، هيكون جوابه إيه؟ ها؟ ألقوه، صح؟ يبقى كان إعادة. ها؟ ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. خلصت الجملة. بتيجي جملة إن كنتم فاعلين فهتقدرها، إن كنتم فاعلين ها فألقوه، معناها إيه؟ لا، لها معنى، ومعنى مهم جدا 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 جدا، ثلاثة جدا. ليه؟ فيهم واحد قلبه وجعه على أخوه، فيهم واحد لسه في حياة. إذن هم كانوا متفاوتين في الشر، ودي نقطة مهمة جدا. وأنا قلت لك دايما دايما التعميم يحمل معه ظلما، احفظها عني، اسمع كلامي، خبرة العمر. التعميم قطعا يحمل ظلما، احذر من التعميم. فإخوة يوسف اللي هم رمز، احنا عاملين نعملهم رمز للجريمة، كانوا متفاوتين في مقدار الشر، حتى إن بعضهم قال هذه العبارة. أولا حول المسألة من ذبح وقتل وبتاع إلى حطوه في الطريق حد ياخده. ثم بعد ذلك يقولون إن كنتم فاعلين، تكرار الجملة يدل على إيه؟ يعني ما تراجعوا نفسيكم يا جدعان، أنتوا لسه مصرين على الفقر ده، ما نشوف حاجة تانية، ما نكبر دماغنا بقى ونسيبنا من القصة دي. لا ده فيها هو في نداء في معنى ها في يعني لا يزال في حياة لبعض القلوب هؤلاء المتآمرين. وعشان كده أنا بقول لك إياك والتعميم. ما تقولش إخوة يوسف كانوا كأسنان المشط في الإجرام وفي الظلم، لا لا ما كانوش أهو. فبرضو ما تعممش في حياتك وفي أحكامك لأنك غالبا ستظلم أحدا. ما تعممش في عيالك في أولادك في قرايبك في عمامك في إخواتك في زملائك في الشغل في رؤسائك في مرؤوسيك. ما تعممش، خليك دقيق وإلا توقف إن كنت غير قادر تقف. لكن تاخد قرار فيه تعميم في مجموعة من الناس فكأنك يعني تؤسس مشروع ظلم. طب ليه انت بتخوفنا قوي كده؟ لان الظلم ظلمات يوم القيامة. اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. انك ما يكون الظلم فانتبهوا لهذا المعنى. فالجملة حياة عجيبة يعني، لا إلا أن يكون هذا المعنى ولا تكون تكرارا محضا. لا 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 لا، إنما هو إعادة تدوير للقضية. يا أخوانا ما تيجي نراجع نفسينا كلام مهم جدا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا نسيت.
وفيه إشارة إلى أن الإصلاح من داخل جماعة الناس يرجى أن يكون أكثر تأثيرا، سيما في الأوساط التي يغلب عليها التحزب والتعصب ونحن عصبة. ولذلك لما جاء صوت أخيهم من بينهم استمعوا له لأنهم لا يتهمونه في قصده.
هذه بقى حكاية. احنا الليلة كلها علم اجتماع. الليلة كلها علم اجتماع. ده استنبط في منتهى الدقة والجمال. انتبهتوا لي؟ الفكرة مبنية على انه دعاوى الإصلاح إن كانت من داخل الجماعة أو الجمع تكون أرجى. يعني تصور ان هم 10 هم 9 مظبوط. التسعة دول كان رأي واحد وانتهى الموضوع تلو. فجي واحد عمهم مثلا ولا خلهم ولا اي حد فقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ما ايه رأوك يا جماعة مش عارف ايه وبتاع. تأثيره لا يكون كتأثير واحد منهم. هي جابت نتيجة ترجى رجاء الإصلاح يزيد لما يكون واحد منهم. ودي قاعدة في علم الاجتماع، أن الإصلاح من داخل الجماعة يرجى أن يكون أكثر تأثيرا. فأهل جماعة من الناس عليهم حمل كبير أن يصلحوا فيما بينهم وأن يقولوا كلمة الحق، لأن الكلمة لما تيجي من بره بتبقى تقيلة. قاعدة في علم الاجتماع، إذا جاءت من خارجها تكون ثقيلة على الجمع. لكن في الأوساط التي يغلب عليها التحزب والتعصب، على فكرة ده مش ذم عشان ما تفهموش غلط، يعني ابن خلدون لما بيشرح بيقول إن العصبية أساس في الملك. ما فيش ملك من غير عصبية. العصبية التعصب على معنى معين على نسبة معينة فيجتمع الناس فيصنعون ملكا. مفهوم الكلام؟ ما تفهمش ده مش ذنب. ان فكره التي يغلب عليهم التحزب يعني يقوي بعضهم بعضا يصيرون حزبا. الا ان حزب الله هم المفلحون. يعني يجوز ان يتحزب الناس بس على الحق، او ان يكونوا متعصبين من العصبه والعصبه، تمام، ولا باس. وان التعصب ده اصل من اصول الملك ومن قيم الدول، مظبوط. فبيقول ان الاصلاح يكون ارجى تاثيرا سيما في الاوساط التي يغلب عليها التحزب والتعصب. انت فهمت كده صح؟ انت كنت الاول زعلان من الكلمه عاديه. ده توصيف لحال الامم والناس. ولا تكون جماعات الناس الا كذلك. ففي مسؤوليه كبيره جدا على من هم في صدر أحزاب الناس وعصاباتهم وجماعاتهم. عليهم مسؤولية كبيرة جدا. ليه؟ لأن كلامهم سيكون أعظم تأثيرا من كلام الآخرين من الغير من خارج الحزب أو العصبية دي. فإذا صدر الله امرأ في 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 حزب أو في عصابة من الناس فينبغي أن يكون ناصحا لله عز وجل لوجهه تبارك وتعالى ولا يكتم النصيحة أبدا. لأن انت شفت قد ايه ان واحد ربنا أعانه وقال كلمة زي كده غيرت مسار كل حاجة طبعا بقدر الله، لكن أجرى قدره على ماذا؟ على لسان هذا القائل، قال قائل منهم لا تقتلوه وألقوه في غابة الجب. ما هو ها لطف الله تعالى له أسباب، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وهذا فعل الله على الحقيقة، لكنه أجرى فعله ها على إيه ها على لسان بعض خلقه، وهذا شرفه الله تعالى. فليكن في أحزاب الناس وعصبيات الناس وجماعات الناس من هو كذلك، لأن تأثيره سيكون أعظم وأنفع وأبقى من أن يأتي النصح أو الإرشاد أو الانتقاد أو التصحيح أو زي ما تسميه من خارجه. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد مجتمعات الناس واجتماعات الخلق، والله أعلم. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.